الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عباد الله، إن الله جل وعلا خلق العباد على الفطرة ثم اجتالتهم الشياطين فأخذتهم إلى الشرك والمعصية والعياذ بالله، فبعث الله من أجل ذلك الأنبياء والمرسلين ليقيموا اعوجاج الناس ويردوهم إلى الفطرة ويدلوهم إلى ما يرضي الله جل وعلا، ويحذروهم من معصية الله تبارك وتعالى، ومن أعظمها الشرك بالله، بل أعظمها على الإطلاق الإشراك بالله جل وعلا. وتوالت الأنبياء على البشرية في كل أمة، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحصل أن استجاب للأنبياء أناس قبلوا ما أخبروا به عن الله جل وعلا، وسمعوا لهم وأطاعوا واتبعوا شريعة الله جل وعلا، فأفلحوا ونجحوا وفازوا ونالوا الرفعة والعزة والمكانة. وأعرض عن الأنبياء وما جاءوا به أناس، فكبهم الله على وجوههم في النار وأهلكهم وجعلهم عبرة لمن خلفهم. وهذه الأمة هي خاتمة الأمم، والرسالة التي جاءت إليها هي خاتمة الرسالات والنبوات، ونبيها خاتم الأنبياء، والكتاب الذي أنزل عليها هو خاتمة الكتب. فلا كتاب ينزل بعد القرآن، ولا نبي ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وليس بعد هذه الأمة إلا قيام الساعة وحشر الأولين والآخرين إلى الله جل وعلا من أجل الحساب والجزاء بالثواب أو العقاب. وقد جرى على هذه الأمة ما جرى لمن قبلها من انقسام الناس إلى مطيعين وعاصين، ومقبلين ومدبرين، ومستجيبين ومعارضين. وهذه الأمة لما كانت آخر الأمم حفظ الله شريعتها وحفظ الله الكتاب الذي أنزل عليها حتى تقوم الحجة على بقية البشر إلى قيام الساعة، إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا. فهذه الشريعة شريعة محفوظة، في حين أن الشرائع السابقة اندثر بعضها فلم يبق منه شيء، وبعضها حرف وغير وبدل، وخلط مع الحق الذي فيه شيء كثير من الباطل، فأصبحت لا تصف الكتب السابقة من التحريف والتغيير. هذه الأمة لأنها آخر الأمم أكرمها الله بحفظ كتابها وبحفظ الشريعة التي شرعها لها، ولهذا فإن شريعة الإسلام أعظم شريعة شرعها الله للبشر، وأعظم منهاج جعله الله للبشرية، فإنها شريعة هيأها الله لتكون حياة للناس إلى قيام الساعة. ولذا فإن الناس إن تمسكوا بها وأخذوا بما فيها عاشوا حياة الرغد وحياة الأمن والسلامة والسعادة، وكانوا على خير في جميع شؤون حياتهم. قال المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا عمل الناس بهذه الشريعة واستمسكوا بها كانت خيرا لهم، وجاءهم الخير في كل شؤون حياتهم، رأوا الخير والصلاح والفلاح في دينهم ودنياهم في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصلح الله أحوالهم. ألم تسمع إلى قول المولى تبارك وتعالى وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى غير ذلك من الآيات. فلما تنكب الناس صراط الله إلا من رحم الله وهم قليل، ولما لم يطبقوا شريعة الله جل وعلا دخل عليهم الفساد في حياتهم، ونغصت معايشهم وكدرت حياتهم بكثير من الفتن وكثير من الأمراض الحسية والمعنوية، واختلت على الناس كثير من مناحي الحياة، وكثرت المشاكل والعلل في مناحي الحياة كلها إلا ما شاء الله. كل ذلك لأنهم تركوا سبيل الحياة السعيدة وطريق الحق والهدى والنور، وهو كتاب الله وسنة رسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فلذا عباد الله، إذا أردنا أن نعيش الحياة التي يرغب فيها كل مسلم ويرمي إليها كل ذي نب ويطمع فيها كل بشر، حياة السعادة والأمن والأمان والإخاء والتآلف والتكافل والتعاون، حياة العزة والكرامة، فإن طريقها بين يدينا قد سار عليه أسلافنا فعاشوا حياة لولا أنها ذكر عنها من كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسطرها أئمتنا الأثبات لقلنا أن فيها ضربا من الخيال. كانوا على درجة عالية من سعادة العيش والقوة والعزة وغير ذلك من المعاني التي يرنو إليها البشر، لأنهم عملوا بالإسلام، فدربهم بين يدينا ما زال محفوظا بحفظ الله. ليس بيننا وبين ما كانوا عليه من الحياة السعيدة إلا أن نقتفي أثرهم. ومن تلكم التشريعات ومن تلكم الأحكام الإسلامية التي تحفظ المجتمعات الإسلامية من الفساد والفتن، وتحفظ للمجتمع الألفة واجتماع الكلمة على الحق ووحدة الصف على الخير، ما يتعلق بالتعامل مع الأشخاص. فإن دين الإسلام قد بين لك كيف تتعامل مع الكلمات لفظا وسماعا، كيف تتعامل مع المناظر رؤية، كيف تتعامل مع المطعومات بيعا وشراء وأكلا، وهكذا المشروبات وهكذا الملبوسات، بين لك كيف تتعامل التعامل الذي يكفل لك السلامة والسعادة في جميع الأشياء حولك. ومن ضمن ذلكم بين لك كيف تتعامل مع الأشخاص حولك، لأننا نعلم جميعا أن البشرية ليست على الشر كلها وليست على الخير كلها، بل من الناس من هو على خير ومن الناس من هو على شر. فيحتاج الإنسان إلى منهج دقيق قويم في التعامل مع الناس حتى يعرف أين يتجه، ولمن يفتح قلبه، ولمن يسمع، وفي من يثق، ويحذر ممن من الناس. فإن منهج الإسلام في التعامل مع الأشخاص والبشر حولك يسد باب الشر على أهل الفتن، ويحول بينهم وبين أن يفسدوا على الناس معايشهم. فإن دين الإسلام بين لنا بمختصر مفيد خلاصته أن الناس من حيث التعامل ثلاث أنواع: منهم من هو معلوم خيره ومعلوم منه الصدق والأمانة وحسن الديانة، ومن الناس من هو معلوم شره ومعلوم فساده وانحرافه، ومن الناس من هو مجهول لك، مجهول لا تعرف هل هو على خير أو على شر، لا تعرف عقيدته وفكره وسبيله وأخلاقه. فبين لك الإسلام كيف تتعامل مع هؤلاء جميعا. قال جل وعلا في آية فيها بيان هذا كله، والأدلة غيرها كثيرة، ولكن حتى نختصر نكتفي بها. يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبين الله لنا أنه يجب أن نتوقف عن قبول ما يأتي به الفاسق. وأهل العلم أدرجوا مع الفاسق المجهول، لأنه يحتمل أن يكون فاسقا والشريعة تدعو إلى ترك ما فيه ريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى غير ذلك من الأدلة. وبينت الآية أن من كان موثوقا معلوما صدقه وحسن ديانته فإنه يقبل منه ما يأتي به، ويتعاون معه على الخير، ويتعامل معه على ما شرع الإسلام من الإخاء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالدين والدنيا. وهذا الحكم لا ليس فقط متعلقا بالدين والعقائد، حتى في شؤون الدنيا ينبغي أن تكون حريصا على أن لا تتلف مالك، بأن تفتح المجال لمن عرف بالخيانة والسرقة والتلاعب، أو تفتح المجال لإنسان لم تعرف ثقته وأمانته، بل يجب أن تحافظ على مالك. وهذا من حبنا الحفاظ على النعمة ومن شكر الله عليها، أن تأخذها بحقها وتصرفها في حقها. ولهذا قال المولى جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنه من إتلاف المال في غير ما منفعه، في غير ما منفعه. فهذا الحكم الشرعي إذا لزمه الناس فلم يعطوا الثقة لكل أحد، ولم يشكوا ويتهموا كل أحد، عاشوا عيشا سعيدا وسلموا من أن يدخل عليهم الشر ويدخل عليهم الفساد. وإنما تمكن أهل الباطل من إفساد دين الناس ودنياهم لما كان الناس بعيدين عن هذا المنهج القويم. فالناس في هذه المسألة أنواع: منهم من يثق في كل أحد فيسمع لكل متكلم ويقبل من كل متكلم، فلهذا يقبل من تكلم بالشر مع من تكلم بالخير، وتختلط عليه الأمور وتدخل عليه العقائد الفاسدة لأنه لا يميز ويثق في الجميع، وهذا خطر عظيم. فكم أصبح المسلمون على جانب عظيم من الانحراف لأنهم فتحوا صدورهم وقلوبهم لكل من تكلم ولو كان على انحراف أو كان مجهولا لا يعلم حاله. ومن الناس من هو على النقيض وهو أيضا خطأ، لا يثق في أحد، أقفل قلبه عن الجميع فأعرض عن أهل الشر وأعرض عن أهل الخير أيضا، ففاته أن يعرف دينه وأن يصل إلى ما يرضي الله جل وعلا. ولا غنى للناس عن أن يتعايش مع من حوله وأن يعرف الحق عن طريق أهل الحق وأن يكون على خير بمصاحبة أهل الخير. فإن الواحد فريسة سهلة للشيطان إذا شد عن إخوانه أهل الخير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، إن رب العباد لما أنزل علينا كتابه الحكيم وكتابه الكريم القرآن، وهكذا لما جاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن وبيانا للشريعة، إنما أوتينا ذلك ليكون الكتاب والسنة ميزانا نزن به كل ما حولنا. فينبغي أن نعرف كيف نتعامل مع الناس وفقا لميزان الكتاب والسنة. أنتم ترون وتشاهدون وتسمعون ما وصلت إليه الأمة من التفرق والتشرذم والتجزؤ والتمزق الذي جعلها سهلة الافتراس بالنسبة لأعدائها. فتكالب الأعداء من كل جانب، لأن الأمة الإسلامية التي كانت على قلب رجل واحد وضرب الله بها الدول العظمى التي كانت على الكفر، الروم والفرس، وهز الله بها عروشهم وكسر الله بها جبروتهم وأقام الله بها الشريعة، تفككت فأصبحت أجزاء متفرقين في عقائدهم وفي أفكارهم وفي وجهاتهم وفي نظرياتهم، أصبحوا يختلفون حتى في أسس الدين مع وضوح القرآن والسنة وحفظ القرآن والسنة. تنكبوا الصراط الذي يجمع الكلمة، ألا وهو فهم الدين على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فانصرف كثير من الناس إلى فهم الدين على فهم فلان وفلان من القادة الذين أسسوا للناس عقائد لا صلة لها بهدي الخليل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فضلوا بذلك ضلالا مبينا. فلهذا لما كان الناس لم يستقيموا على هذا المنهاج فتحوا صدورهم لكل من تكلم باسم الدين ولكل من أظهر الخير والنصح ولو كان على عوج في العقيدة وعلى انحراف في المنهاج، اغتروا منهم بمعسول الكلام وحسن العبارة. تمكن أهل الفجور بل والعقائد الكفرية الشركية من أن يفتوا في عضد الأمة ويأخذوا من أبنائها ومن بناتها ومن رجالها ونسائها ومشايخها وعجائزها والمتعلمين والأميين جمعا كبيرا، أضلوهم عن سواء السبيل. كل ذلك كما سمعنا لأننا لم نتعامل مع من حولنا بمنهج الكتاب والسنة على فهم السلف. فإن الثقة لا يجوز أن تعطى لمن عرف انحرافه أو لمن لم يعرف استقامته وصحة معتقده وحسن منهاجه. نحن نشاهد بأنفسنا أننا لا نعرض أبداننا إلا على من عرفنا إتقانه للطب وإتقانه للتعامل مع البدن في تخصصه، ولا نخاطر بأنفسنا عند كل من فتح عيادة أو رفع لائحة أنه درس في مكان كذا، بل يظل الواحد منا يتحرى ويسأل عن الطبيب المتقن لتخصصه حتى لا يخاطر ببدنه عند من لا يجيد عمله فيزيده ضررا إن لم يهلكه بعدم إتقانه ومعرفته. فهذا الذي نسير عليه في صحة أبداننا يجب أن نسير عليه في صحة عقائدنا وصحة ما ندين الله به، ألا نثق في كل متكلم. ولنا عبرة فيما جرى لأبينا آدم عليه السلام، ما الذي أوقعه فيما وقع فيه من أكل الشجرة حتى أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض بأمر الله جل وعلا وقدره، ما الذي أوقعه في ذلك؟ أنه اغتر بما أظهره الشيطان من النصح وحب الخير له. قال الله عز وجل: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فغرهما بهذه العبارة فأوقعهما عليهما السلام بقدر من الله جل وعلا في أن يأكلا من الشجرة فكان ما كان، فلنا عبرة في ذلك. ولهذا أمرنا الله بأن نعتبر بما جرى لأبينا وأمنا عليهما السلام. قال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إلى آخر الآيات. فإنه يجب علينا أن نتعامل مع الناس على الثقة والحذر، الثقة في من عرف صدقه وحسن ديانته وصحة معتقده وخبر بذلك وشهد له الثقات وعرف منه حسن السلامة وحسن الاستقامة، والحذر والحيطة والبعد عن أهل الشر وأهل الفساد، وأن لا يصدق منهم ما يظهرونه تزويرا وما يغطون به باطلهم من معسول الكلام والشعارات البراقة، وأن نكون على حذر ممن نحن نجهل حاله فلا نعرف هل هو من هؤلاء أو هو من هؤلاء. قل لي بربك أيها المسلم، ما الذي مكن دعاة الشرك والقبورية من أن ينشروا شرك أبي جهل وأبي لهب باسم الإسلام؟ أعادوا دين الشرك والوثنية باسم الإسلام حتى أصبح ممن يقول لا إله إلا الله من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويعتقد الضر والنفع في إنسان قد طبق في قد دفن في أطباق الأرض وتحت الثرى، يطوفون على قبور معظميهم ويتمسحون بأتربتهم ويتبركون بآثارهم ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء الأمراض ومن النصر ومن البركة والأمطار والأولاد والرزق، الأمور التي لا يقدر عليها إلا المولى تبارك وتعالى، لا يقدر عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فكيف تطلب من هؤلاء مهما بلغ صلاح الصلحاء وفضل الفضلاء؟ فإنهم ما يزالون بشر لا يرتفعون إلى مرتبة الربوبية والألوهية. كيف تمكن أولئك من أن يدخلوا على المسلمين الشرك والوثنية وعبادة غير الله من الأحياء والأموات كما فعل الصوفية والروافض؟ أدخلوا على المسلمين هذه الشركيات، فالصوفية جروا المسلمين إلى عبادة قبور الأولياء كما يزعمون، والله أعلم بالمدفون هل كان وليا حقا أو كان فاسقا مشعوذا، ولو كان وليا ما أجاز لنا هذا عبادته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس، لا يجوز أن يعبد ولا أن يذهب إلى قبره من أجل أن يتجه إليه بالدعاء والقربات، فما بالك بمن دونه. وهكذا الروافض جروا الناس إلى أن يغلوا في آل البيت رضي الله عنهم، علي بن أبي طالب الإمام الخليفة الرابع رضي الله عنه وأرضاه وذريته من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، جروا الناس إلى أن يغلوا في حبهم حتى بلغ الأمر بمن بلغ إلى أن يدعوهم في الشدائد وينادي بأسمائهم في الكربات، إنهم وإن كانوا أئمة وإن كانوا صحابة ولهم فضلهم ومكانتهم عالية وحبهم من صميم دين الله عز وجل، ولا يبغض الصحابة إلا مبتدع ناصبي بغيض، يدين أهل السنة والمسلمون عموما ببغض من يبغض آل البيت، من يبغض آل البيت. والروافض يوهمون الناس أن المسلمين وأهل السنة يبغضون آل البيت، وإنها والله فرية ما لها من مرية وكذبة ما لها من برهان، إنهم يحكمون بهذا على كل من لم يوافقهم فيما هم عليه من الغلو المفرط في آل البيت. إن لم تعبد آل البيت وتكفر صحابة رسول الله فأنت لست مسلما، بل أنت ناصبي كافر، نعوذ بالله من البغي، نعوذ بالله من البغي. إن دين الإسلام دين اعتدال، نحب آل البيت من غير أن نعبدهم ومن غير أن نرفعهم إلى فوق قدرهم، وهكذا نحب الصحابة رضي الله عنهم ونأخذ ديننا عنهم ونترضى عليهم جميعا مع رد الخطأ على صاحبه إن حصل من أي فرد من الأفراد. فإن دين الإسلام دين الاعتدال والوسطية، ورب العباد قد ترضى على الجميع من غير تفصيل بين الآل والأصحاب، كلهم ترضى عنهم جميعا. فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وعلى رأس المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأنصار كلهم أنصار المدينة الذين ناصروا رسول الله والذين اتبعوهم بإحسان ممن جاء بعدهم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فما هو دليل من يفرق؟ وربنا قد رضي عن الجميع، فإنهم والله قد جروا الأمة إلى عقائد فاسدة ما كان يظن أن يرددها مسلم. من كان يصدق أنه سيأتي على الأمة أناس يطعنون في عرض رسول الله ويقولون عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، من كانت زوجا ومحضنا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، يقولون عنها الكلام الفاحش الذي لا يرتضيه أحد أتضيه أحدنا في أهله، وهم يقولونه في خير النساء زوجة خير البشر يتهمونها بما برأها الله منه. من كان يظن أن من المسلمين من سيجهر بلعن الشيخين وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين أجمع الصحابة على فضلهم وقد دان بحبهم، علي بن أبي طالب فكان خير عون لهم في خلافتهم ومستشارا ووزير خير لهم وعونا لهم على قيام شؤون الدولة في عهد كل واحد منهم، ودان لهم بالسمع والطاعة. فلو كانوا كفرة كيف يرضى علي بن أبي طالب بالكفرة؟ ولو كانوا مغتصبين كيف يسكت علي بن أبي طالب باغتصاب أمر هو من حقه ومن صميم دين الله إليه ويسكت عن نزع شيء وكله الله إليه؟ والله إنها لمن العجائب. ثم انظر إلى حماقة عقائدهم، يعتقدون في آل البيت أنهم يعلمون الغيب ويدبرون شؤون الكون، فكيف يقتل هؤلاء وهم يعلمون الغيب؟ كيف يقتل هؤلاء وهم يدبرون شؤون الكون؟ علي بن أبي طالب قتل من قبل أحد الخوارج، والحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما وسائر الصحابة أجمعين قتل أيضا حين أن جاء إلى العراق، لأن الشيعة أغروه أن الأمر مستتب له. فلو كانوا يعلمون الغيب كيف قتلوا؟ لو كان الكون بأيديهم لماذا قتلوا؟ ما قدروا أن يدفعوا عن أنفسهم الشر، فكيف يعتقد فيهم هذه العقائد هذه الأفكار الخبيثة النتنة الكفرية أوقعوا فيها المسلمين بستار حب آل البيت؟ وأي مسلم يبغض آل البيت؟ إن حب آل البيت لا يعني أن نعبدهم، إن حب آل البيت لا يعني أن نكفر الصحابة الذين كانوا مع آل البيت يدا واحدة ولحمة واحدة، ما كان بينهم إلا إخاء الدين والإيمان، إخاء الدين والإيمان، ولا تعارض بين الأمرين. الترضي عن الصحابة ليس بغضا لآل البيت، وحب آل البيت لا يعني أن تطعن في الصحابة، فالجميع رضي الله عنهم وأرضاهم، ونقبل منهم ما وافقوا فيه الشريعة، ونرد على المخطئ خطأه، ولا نقلد أحدا خالف شرع الله كائنا ما من كان، مع حفظ اللسان من الطعن فيهم والكلام فيهم بسوء لفضلهم وعلو منزلتهم وما قدموه للدين. فبالله عليك أخ الإسلام، هذه الأفكار الشركية وهذه العقائد الفاسدة ما الذي نشرها في المجتمع؟ إلا أننا فتحنا صدورنا لكل متكلم، وما فحصنا الخلق كما نفحص الطعام وكما نفحص الأطباء، ووثقنا في كل من تكلم حتى أدخل علينا هؤلاء عقائدا فاسدة وشركيات وكفريات. فيا أمة الإسلام لا بد أن تعلموا أنكم في زمن كثر فيه النفاق وكثر فيه الفجور وكثر فيه التزوير وكثر فيه التلاعب والتلون، فما أحوجنا إلى الحذر والحيطة، وأن لا نثق إلا في من عرف صحة معتقده وسلامة دينه وصدقه فيما يتعامل به مع الناس، حتى لا نجر من قبل الغفلة والسذاجة إلى أن نكون في شرك هؤلاء. نعوذ بالله من البلاء، نعوذ بالله من البلاء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف عنا وعن سائر المسلمين كل شر وسوء ومكروه، وأن يوفقنا وجميع أهل الإسلام لطاعته وما يرضيه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه شرعك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم عليك بدعاة الشر والشرك والفتن. اللهم خلص المسلمين منهم. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف كرب المكروبين. اللهم فرج عن المهمومين. اللهم انصر إخواننا في دماج على من بغى عليهم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.